Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Média. La radio de toutes les générations.
أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع اليوم: المغرب يجذب استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر كوب 26، كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش أن المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة بطاقة تبلغ حوالي 4000 ميجاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أكثر من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ. وفي إطار المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في المجال البيئي من خلال عدة مشاريع وبرامج عززت حضوره على المستوى الدولي في هذا الميدان، تسعى المملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول 2030. أما الطاقة المولدة أو المولدة من الرياح فتشكل محورا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، وقد خصصت لها الحكومة استثمارات ناهزت 14 مليار درهم. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف مع السياسة الطاقية في المغرب ومساعي المملكة إلى توسيع إنتاجها من الطاقة الكهربائية النظيفة وجذب استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش موضوع حلقة اليوم الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد والتدبير بالتعليم التقني العالي. أستاذ الحسين الفرواح، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
أهلا بك أستاذ. إذن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية. فيما يخص المجال الطاقي، وكما جاء بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في الخطاب الملكي، العاهل المغربي الملك محمد السادس شدد على ضرورة تحقيق السيادة الطاقية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد. بداية، أين تتجلى أستاذ الفرواح أهمية هذا القطاع، قطاع الطاقة، ثم تحقيق السيادة الطاقية على ماذا يعتمد برأيك؟
التدبير الاستراتيجي للمخاطر والأزمات كانت منذ مدة أولوية بالنسبة للمغرب، لكن في ظل جائحة كورونا هذه الأولوية أصبحت أكثر إلحاحا. وبالتالي في الخطاب الملكي أمام الدورة الأولى من الولاية التشريعية 11 للبرلمان، الملك محمد السادس قال بأن المغرب يجب عليه أن يحقق ما يسميه الأمن الطاقي. وبالتالي هذه السيادة الطاقية ولا الأمن الطاقي أصبحت ضرورة حاليا أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي هذا الأمن الطاقي أو السيادة الطاقية يعني بالنسبة للمغرب لابد أن يلتزم بمجموعة من الإجراءات، بمجموعة من الالتزامات والمشاريع، خصوصا في إطار يعني قمة المناخ 21 التي كانت بباريس.
نعم. طيب أستاذ الفرواح، ضمن الأهداف الكبيرة للسياسة الطاقية للمغرب السعي إلى الاعتماد على ثروات البلاد الطبيعية من الرياح والشمس لتغطية حاجياتها من الطاقة، انطلاقا من المقدورات أو الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال، كيف ممكن برأيكم كسب هذا الرهان؟
بالنسبة للمغرب هناك مجموعة من الالتزامات ومجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات باريس، يعني قمة 21 للمناخ. من بين هذه المشاريع هو يعني تخفيض أو تقليص انبعاثات الغازات الدافئة، وكذلك التكيف مع المناخ. نعلم جيدا أن المغرب عنده مجموعة من المشاريع في هذا السياق، هناك يعني الطاقة الشمسية، محطة نور التي تعتبر من بين أكبر المحطات ديال الطاقة الشمسية في العالم، محطة نور 1، 2، و3 في ورزات. بالمناسبة ورزات تعتبر ثاني أكبر يعني مدينة في شمال إفريقيا التي تستقبل أشعة الشمس بحوالي 3400 ساعة في السنة. هناك كذلك مجموعة من المشاريع يعني الطاقة الرياحية بالأقاليم الجنوبية وكذلك بالصاويرة والعرائش إلى آخره. وبالتالي المغرب الذي خطط لهذا الأمر منذ سنة 2009 في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترتكز أساسا على تطوير الطاقة المتجددة وكذلك تحقيق النجاعة الطاقية وكذلك يعني تحقيق الاستقلالية الطاقية أو السيادة الطاقية إضافة إلى المساهمة في تقليص الانبعاثات الغازية أو الانبعاثات الغازات الدافئة. وبالتالي المغرب عنده التزام عنده إرادة سياسية للمساهمة في المجهود الدولي للتخفيف من التداعيات ديال الاحتباس الحراري. وبالتالي المغرب يستثمر في هذا المجال لتحقيق مجموعة من الأهداف التي جاءت في إطار اتفاقيات ديال لاكوب 21.
نعم، وفي عرض لخططها خلال قمة كوب 26 الحكومة المغربية أكدت أن استراتيجية المملكة في المجال الطاقي تستهدف رفع مساهمات الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% في أفق 2030. أستاذ حسين الفرواح، برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك؟
رئيس الحكومة الذي مثل جلالة الملك في قمة كوب 26 بغلاسكو انخرط في المجهود الدولي للمساهمة في حماية المناخ وبالتالي التقليص من الانبعاثات الغازية. المغرب كباقي البلدان يعني يساهم في هذا المجهود الدولي بحيث هناك يعني التزام بتقليص انبعاثات الغازات الدافئة بنسبة تفوق 45% في أفق سنة 2030، وكذلك هناك يعني التزام بالتكيف مع المناخ. هذه الأمور هادو كيستلزموا مجموعة من الإجراءات التمويلية بحيث المغرب في أفق العشر سنوات المقبلة غيحتاج تقريبا أزيد من 40 مليار دولار لتمويل هذه المشاريع في مختلف المجالات ديال الطاقة الريحية وكذلك الشمسية. لا ننسى أن هناك التزام من الدول الكبرى بتوفير واحد المبلغ ديال التمويلات يفوق 100 مليار ديال الدولار سنويا، رغم أنه غير كافي ولكن إلى حد ما يعني مجهود يأتي في إطار السعي نحو تحقيق مجموعة من الأهداف ديال القمم ديال الطاقة. كذلك لابد بالنسبة للمغرب أن يكون بمثابة منصة عالمية دائرية، بحيث اليوم نتحدث عن أهمية الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر، وبالتالي المغرب عنده الفرصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فيما يخص الطاقة المتجددة ليكون المغرب بين الدول الرائدة في هذا المجال ديال الطاقة المتجددة، لأن المغرب يلتزم في هذا الإطار. ولعل أكبر دليل على ذلك هو مباشرة بعد كوب 21 بباريس استقبل المغرب بمراكش القمة 22 اللي كانت المغرب برهن مرة أخرى على أنه يلتزم بمجموعة من الوعود التي يعيد بها المنتظم الدولي في هذا المجال.
نعم، طيب أستاذ الفرواح، الآن نتحدث عن طاقة الرياح التي تأتي في صلب رهانات المغرب الطاقية، وذلك طبعا ضمن توجه يسعى لاستثمار أمثل للإمكانات الطبيعية للبلاد والرهان أيضا على جلب الاستثمارات. هل تعتبر هذه الطاقة واعدة في المغرب برأيك؟ ويعني كيف يمكن تعبئة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال؟
المغرب أستاذ أسماء حاليا ينتج ما يناهز 4000 ميجاوات من الطاقات الرياحية والشمسية، وبالتالي المغرب عنده واحد السمعة جيدة في العالم من ناحية هاد الطاقات المتجددة. لا ننسى أن المغرب عنده واحد موقع استراتيجي مهم القريب لأوروبا، وكذلك عنده إمكانيات ديال الطاقة المتجددة هائلة، طاقة الشمسية بورزازات ومجموعة من المدن، وكذلك الطاقة الرياحية بمدينة مثلا الداخلة والصاويرة والمدن التي تعرف الرياح. كذلك لا ننسى أن المغرب عنده إرادة سياسية في هذا المجال ويعتبر نموذج يحتذى به في هذا المجال. لا ننسى أن هذاك الهدف ديال تحقيق المزيج الطاقي ديال 52%، هناك تقارير تقول أن المغرب يستطيع أن يحقق هذا الهدف قبل كاع من سنة 2030 في حدود 2025 تقريبا. وبالتالي هذا الالتزام ديال المغرب، لا ننسى أن الحكومة الجديدة هناك وزيرة تسمى بال يعني الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتالي هذا مؤشر بالنسبة للمغرب ليبرهن مرة أخرى على أنه غادي في هذا الاتجاه ل يعني المساهمة في المجهود الدولي لتقليص الانبعاثات الغازات الدفيئة وكذلك التكيف مع المناخ. وبالتالي هناك مجموعة من الإجراءات، هناك تمويلات التي ستأتي في إطار الميزانية العامة للدولة، هناك تمويلات التي ستأتي في إطار يعني القطاع الخاص وبالتالي جلب الاستثمارات الأجنبية وكذلك التمويلات الأجنبية. لا ننسى أن هناك تقارير تتحدث عن إمكانية تصدير طاقة متجددة نحو بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. لا ننسى كذلك أن المغرب أمام تحديات كبرى، خصوصا أن الجزائر مؤخرا يعني من جانب واحد لم تجدد الاتفاقية ديال الغاز المار، الأنبوب الغاز المار عبر التراب الوطني نحو أوروبا خصوصا إسبانيا والبرتغال، اللي كان تقريبا المغرب كيستفد من 7% من يعني الغاز المار عبر الأنبوب في معدل تقريبا 600 مليون متر مكعب. هاد التحديات وهاد المتغيرات تفرض على المغرب أن يعني يبحث عن بدائل متجددة ديال الطاقة، وبالتالي المغرب أمامه فرصة سانحة لجلب مجموعة من الاستثمارات وبالتالي يكون بين الدول الإفريقية الأكثر ريادة في هذا المجال ديال الطاقات المتجددة سواء الرياحية أو الشمسية.
نعم، طيب أستاذ الحسين الفرواح، حاليا الطاقة المتجددة تمثل حاليا حوالي 10% من مصادر توليد الكهرباء في المغرب، بينما يعني تأتي 60% من النفط و 25% من الفحم و 10% من الغاز الطبيعي. برأيك كيف يمكن قلب هذه النسب بطريقة أو بحيث يتم التمكن من تخفيض كبير في مجال الاعتماد على النفط؟
جميع الدول يعني تتحدث عن يعني الانتقال الطاقي والسيادة الطاقية، وبالتالي من هنا تقريبا سنة 2050 الأنظار تتجه نحو الطاقات المتجددة، والمغرب كما قلت عنده إمكانية هائلة في هذا المجال وعنده إرادة سياسية، وبالتالي رغم أنه لا يتوفر على الغاز ولا النفط، ولكن المغرب بفضل تخطيط كما قلت في البداية، التخطيط ل تدبير المخاطر وتدبير الأزمات، عنده استراتيجية في هذا المجال ستمكنه من تحقيق مجموعة من الأهداف ديال القمم ديال المناخ، خصوصا أن جلالة الملك مفاتيح ينادي ويدعو الحكومة إلى وضع خطط وبرامج ومشاريع ولتحقيق مجموعة من الالتزامات في هذا الصدد. وبالتالي المغرب عنده مجموعة من المؤهلات ليكون في الموعد في أفق سنة 2030 بالنسبة للأهداف اللي كان سطرها في إطار الخطة ديال أو الاستراتيجية ديال الطاقة اللي كانت سنة 2009، وكذلك في المساهمة في المجهود الدولي لتخفيض نسب درجة الحرارة بمعدل 1.5 في أفق سنة 2050.
نعم، إذن في إطار التزامها المناخي حسب توضيحاتك المملكة تقترب من تحقيق الهدف الذي حددته والذي هو خفض انبعاثات الغاز الدفيئة بنسبة 42% بحلول 2030.
ممكن رغم أن التحديات جسيمة، ولكن نظرا لأن المغرب عنده تجربة في هذا المجال، لا ننسى أن عندنا واحد المحطة ديال الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالمي في ورزازات، محطة نور 1، 2، 3، وهناك مشاريع أخرى جاية في طريق في هذا المجال ديال الطاقات المتجددة والريحية، والمغرب يتوقع ولا يستعد ليكون منصة عالمية ديال هذه الطاقات المتجددة وبالتالي تصديرها نحو الدول الأوروبية خصوصا دولة بريطانيا، بحيث أن هناك مشروع في الأفق يتحدث عن بمبالغ ضخمة فيما يخص تصدير يعني الطاقة المتجددة نحو هذه البلدان الأوروبية. كذلك لا ننسى أن المغرب عنده مجموعة من المشاريع مثلا في النقل، لا ننسى أن الترامواي مثلا ديال الرباط ولا الترامواي ديال الدار البيضاء كتساهم في المجهود ديال المحافظة على البيئة وبالتالي تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. لا ننسى أن هناك كذلك مجموعة من المشاريع التي تروم يعني توليد الطاقة الكهربائية من المزيج الطاقي البديل عوض الاعتماد مثلا على فقط الغاز والمصادر غير المتجددة. على العموم يمكن القول لأن المغرب عنده أهداف طموحة بحيث أن مثلا حصة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة حاليا في حدود 37%، وعندنا واحد الهدف كما قلت لتحقيق أزيد من 52% في أفق 2030، ويمكن تحقيق هذا الهدف قبل هذا الموعد هذا ديال 2030. وكذلك أن المغرب يمكن يستفد من التمويلات ديال الدول الكبرى التي تلتزم بدعم يعني البلدان في الجنوب بواحد المبلغ اللي هو يمكن اعتباره يعني محترم ديال 100، رغم أنه غير كافي ديال 100 مليار ديال الدولار سنويا. وبالتالي المغرب خصو يبحث على التمويلات كما قلت، يحتاج إلى أزيد من 40 مليار ديال الدولار لتمويل هذه المشاريع الضخمة في المجال ديال الطاقات المتجددة الريحية والشمسية لتحقيق مجموعة من الأهداف ديال الاستراتيجية الطاقية ديال المغرب اللي كانت بدأت في المغرب منذ سنة 2009.
واضح. أذكر مستمعينا أننا توقفنا اليوم في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية مع السياسة الطاقية في المغرب ومساعي المملكة إلى توسيع إنتاجها من الطاقة الكهربائية النظيفة، وأيضا جذب استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح. وكان معنا الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد والتدبير بالتعليم التقني العالي. أشكرك جزيلا أستاذ الحسين الفرواح على كل هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.